بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس شرح كتاب اقتضاء العلم العمل للإمام الخطيب البغدادي المتوفى سنة 465 للهجرة رحمه الله تعالى. قدمت بالأمس في الدرس الأول مقدمة مختصرة في ترجمة الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، وعن كتبه التي انتفع بها الناس ولا يزالون ينتفعون بها، ومنها هذا الكتاب السفر العظيم اقتضاء العلم العمل، ومنها كتاب تقييد العلم، ومنها الرحلة في طلب الحديث، ومنها الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ومنها موسوعته الكبيرة تاريخ بغداد. وتكلمنا عن عناية العلماء بهذا الأمر، ألا وهو العمل بالعلم ألا يكون حجة على صاحبه ونحو ذلك. وقرأنا والله الحمد جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم رحم الله الجميع. ويعني قلت إن المؤلف رحمه الله يجتهد فيذكر الأحاديث الصحيحة، ثم قد يذكر أيضا أحاديث ضعيفة وقد تكون موضوعة، ويذكرها من باب الاستئناس، وأنها مقدمة على أقوال أخرى عن الصحابة أو عن التابعين، وهذا مما قد يتساهل فيه بعض أهل العلم، ولها أصول ولله الحمد وقواعد ثابتة ومعروفة، فيما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. سألني أحد الإخوة عن معنى عنوان الكتاب، ما معنى اقتضاء العلم العمل؟ فمعناه أيها الإخوة كما ذكرنا في الدرس الماضي، أن العلم يقتضي العمل به، اقتضاء مصدر من فعل اقتضى، اقتضاء أنه يجب على من تعلم العلم، يقتضي عليه، يجب عليه، ما نقول ينبغي له بل نقول يجب عليه، أن يعمل بهذا العلم، أن يتقي الله عز وجل، أن يتذكر السؤالين العظيمين كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن علمه ماذا عمل فيه، وفي بعض الروايات ماذا عمل به. وهذا هو أول حديث رواه الخطيب البغدادي رحمه الله بأسانيده عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وعن معاذ رضي الله عنه، وهو المشهور روايته عن معاذ رضي الله عنه. فهذا هو معنى عنوان هذا الكتاب. بدأنا نحن في باب ثان، هو جعل فيه 9 أبواب، قرأنا جملة من الآثار التي فيه، ويعني لعله وقف بنا الحديث هو قال: باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. هذا كما أنه ذكر الترغيب والوجوب في العمل بالعلم، عقد هذا الباب في التحذير من التهاون وعدم العلم وعدم العمل بالعلم. ولذلك قال المفسرون رحمهم الله تعالى: أشد آية على العلماء هي قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى آخر الآية. قيل إنها نزلت في بلعم ابن باعوراء وكان حبرا من أحبار اليهود، وقيل ذكر المفسرون، الحافظ الطبري رحمه الله ذكر جملة من الأقوال، ولكن هي كما قال المفسرون هي أشد آية على العلماء الذي يعلم ولا يعمل بعلمه. الذي يخلد إلى الأرض، الذي يتبع الشياطين سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، هذه هي أشد آية على العلماء. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نحن قرأنا جملة من الآثار، يعني العالم إذا لم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. وقف بنا الحديث في صفحة في هذه النسخة صفحة 57 عند الأثر 72، حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو حديث على كل حال ضعيف لكن نسمعه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه.
نحن أيها الإخوة نترك الإسناد لأنه طويل وهو بين أيديكم، نقتصر على المتن، نحن نقتصر على المتن. نعم. عن جابر رضي الله عنه.
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار، فقالوا: بما دخلتم النار؟ وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم. قالوا: إنا كنا نأمركم ولا نفعل.
نعم، الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كونك تنصح الناس وتعظ وتعلم ومع ذلك لا تعمل بهذا العلم، هذا العلم حجة عليك. نعم، الناس يستفيدون من علمك. نعم، والصادق من يظهر عليه أثر هذا العلم، الخشية لله عز وجل، التمسك بالسنة، العمل بها، هذا مدعاة للعمل. لكن إذا وجد تقصير فهذا نسأل الله السلامة والعافية، هذه عقوبته. نعم، الذي بعده مثله، يعني رواية أخرى. نعم، الذي بعد أثر مهم لأسامة بن زيد، السطر الرابع، عن شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة بن زيد الحب ابن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة أيضا هو الحب ابن الحب، كلهم محبوبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نسمع هذا الأثر العظيم في التعامل مع ولاة الأمر في النصيحة وعدم التشهير وعدم يعني الحديث في ذلك أمام الناس. نسمع هذا الأثر، كيف كان منهج الصحابة رضي الله عنهم الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه.
الله أكبر، رضي الله عنه. نعم، يقول أنت ما هو لازم كل ما ناصحت ولي الأمر، هو كان وليهم هو عثمان رضي الله عنه، ما هو لازم يقول كل ما كلمته أجي أطلع للناس وأصعد المنبر وأشهر في خطب جمع أو في الآن في زمننا المعاصر في وسائل إعلام أنا قلت ولكن لم يفعل، أنا ناصحت ولي الأمر. لا، يقول لا، هذا بيني وبين الله عز وجل، أنا أدخل عليه أناصحه، أتكلم بما فيه الخير، ولكن ليس بلازم علي. يعني يقول لا يجب عليه، اللي هو أسامة بن زيد، أنه إذا طلع عند الصحابة أو عند التابعين مثلا أنني قلت لعثمان وقلت، لا، هذا كلام بيني وبينه. وهذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا شك النصيحة لولي الأمر. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولولاة الأمر، يعني وعامتهم، يعني عامة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. لكن من عقيدة أهل السنة عدم التشهير وعدم الحديث أنا قلت وأنا فعلت. وسبب الضغط على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعلى غيره أنكم تعرفون أن الخوارج لما بدأت فتنتهم في زمن عثمان رضي الله عنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الخوارج في الغالب ينطلقون من أحد أمرين، وقد يجمعون بينهما. يعني عندما يريدون الخروج على الأئمة على ولاة الأمر يخرجون من أمرين: أولا يتهمون ولي الأمر بأنه لا يعدل في الرعية، كما قال ذو الخويصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إن لم أكن أعدل. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فهم يدخلون من هذا المدخل. أولا مدخل العدل في العطايا، في الهبات، في الأموال، في الضيعات، هذه يتكلمون فيها. الأمر الثاني في الولايات والسلطة، فتجدهم يقول، وهذا ما قالوه عن عثمان رضي الله عنه، قالوا إنه كان يولي بني أمية، لأنه رضي الله عنه من بني أمية، فكان يولي بني أمية يقولون على مثلا العراق، على الشام، على مصر، على يعني حواضر الإسلام وعلى أقاليم الإسلام، فنقموا عليه في هذا، يعني نقموا عليه، وهذا كله باطل وليس بصحيح، لكن كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله هم ينطلقون من هذين الأمرين. وقبل ذلك ولا شك معتقدهم الفاسد في تكفير الأئمة والخروج على السلطان وقتالهم ونزع يد الطاعة ونبذ البيعة الشرعية إلى غير ذلك من عقيدتهم الفاسدة. فهم كانوا يضغطون على أسامة وعلى غيره ويقولون له في هذا، فبين لهم الحق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: ولا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: وما سمعته يقول؟
نعم، الحديث ننتبه له، الحديث صحيح في رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه،
يعني جاء في الروايات الأخرى أمعاؤه، يعني تخرج أمعاؤه من بطنه. نعم.
فيقال: أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
نسأل الله السلامة والعافية. والله أيها الإخوة، هذا حديث عظيم، كما قال الشافعي رحمه الله يقول: من سمع هذا الحديث حق عليه ألا يخالف ما في فعله قوله أو قوله فعله، وأن يتقي الله عز وجل. كيف تأمر الناس بالمعروف وأعظمه مثلا ولا شك أعلاه توحيد الله عز وجل ثم الصلاة وبقية أركان الإسلام ولا تفعل، وتنهى عن المنكر وأعظمه الشرك ثم البدع ثم كبائر الذنوب والفواحش ثم تأتيها، ما ألا يتقي الله عز وجل؟ هذا تنتلق أقتابه. جاء في الغريب قالوا: تندلق أمعاؤه من دبره. نسأل الله السلامة العافية. هذا ولا شك عقوبة من جهة وخزي وفضيحة من جهة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: نعم. عن منصور بن زادان قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار ليتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك ما كنت تعمل، ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتن ريحك،
يعني يتأذون من رائحته وهم معه في نار جهنم، فيقول
إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي.
هنا أيها الإخوة مسألة نجب التنبيه عليها. بعض الناس، نحن سنقرأ الآن جملة من الآثار في هذا الباب، يسمع من التحذير والتشديد على العلم وأنني يا ليتني لم أزدد علما ونحو ذلك، فيقول: ما دام أن المسألة فيها خطورة لا لي ولا علي، أبقى على الجهل الذي أنا فيه حتى لا أحاسب. لا، هذا فهم سقيم. إذن أجل تغلق كتب العلم ومجالس العلم ولا عاد فيه علماء. لا، هذا فهم خاطئ. إنما المقصود من هذا شحذ الهمم وتقوية العزائم على العمل بالعلم، وأن يستحضر المسلم أيا كان، عالما متعلما من بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتقي الله عز وجل وأن يعمل به. لأن بعض الناس يمكن يفهم من هذا، وخاصة بعض الآثار التي فيها التشديد من السلف رحمهم الله في هذا الباب، يظن أن يقول: خلاص أجل يا جماعة، ما دام أني سأحضر وبتحمل زيادة آثام، إذن لا لي ولا علي، أترك العلم وأمشي على ما أنا عليه. هذا كلام باطل وغير صحيح، ولم يكن هذا هو الفهم الذي فهمه علماء وسلف هذه الأمة، وإنما فهموا أن هذا الأمر يستوجب يعني استعدادا، وإلا لا شك العلماء لهم مقام، العلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، لهم مقامهم. ولكن نعم ولا شك نقول: يا فلان اتق الله، اعمل بعلمك، هذا العلم يزيدك خشية، كما قال الإمام أحمد: العلم خشية الله تعالى، المفترض أن يظهر هذا العلم عليك، لا أن تفهم بالعكس وتغلق الكتب وتجلس على جهل وعلى خطأ. لا، هذا كلام لا يقوله الله الحمد عاقل ولا يفهمه منصف من كلام أهل العلم. فأنا أرجو أيها الإخوة أن ننتبه، لأن فيه آثار كثيرة في هذا الباب. نعم. قال يحيى بن معاذ الرازي: مسكين،
مسكين من كان علمه حجيجة ولسانه خصيمة وفهمه القاطع بعذره.
نعم، رحمه الله تعالى. وهي والله مسكين، يظن المسألة شهادات ومجالس وحضرت وقرأت، وفي النهاية من أعظم المسألة. ليس المسكين هو مسكين الدينار والدرهم أو الجائع أو غيره. نعم. وقيل لبعضهم: ألا تطلب العلم؟ فقال: خصومي من العلم كثير فلا أزداد. يعني هو مو معناه أنه كان جاهل، لكن قالوا ألا تزداد، كأنه يعني رأى أنه وقف على ما وصل إليه من العلم. وهنا قال: كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد. فيه أبيات شعرية قال هنا، قرأت على ظهر في رقم 81. نعم.
قال: قرأت على ظهر كتاب لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي، قال: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل.
الله المستعان. وأيضا هنا روايات عن الشعبي: ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا. هذا من باب يعني التواضع، ومن باب يعني كما قال بعضهم، يعني نقل هنا عن الذهبي وعن غيره، قال: محمول على ما قام في قلوب السلف من الخوف الشديد مع الإحسان في العمل. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنة. يعني قالوا مثل هذه الآثار، يعني الشعبي الذي قال هذا الكلام وغيره كانوا هم الآئمة، وهم الذين حفظوا السنة، وهم الذين رووها للناس. فلكن المقصود كما يعني يعلق على هذا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، يقول هذا من باب الإحسان، من باب الشفقة، من باب الخوف، وهو أنهم كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة على ترك العمل بالعلم. ولذلك جاء عن سعيد بن جبير وعن غيره رحمه الله قال: إنه كان إذا أصبح الصباح ولم يقم ورده من الليل بكى وقال: يا ربي نمت الليلة، يعني أنه نام مبكرا، وهجعت في سكون، وكانت لله الحمد في سكون، ما في أشياء توقظني ولا شيء، وقد فاتني حزبي من الليل، والله ما هو إلا من ذنب أذنبته. يعني يحاسبون أنفسهم، يقول: والله يا رب أنا نمت مبكر وليس عندي أشياء تزعجني والله الحمد، المفترض أني أنا أقوم إن شاء الله بهداية الله وبتوفيقه. فكونه ما قام رجع حاسب نفسه، قال: والله ما هو إلا بذنب أذنبته. هذا الذنوب ولا شك، كما قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر آثارها في الداء والدواء، قال: ومنها حرمان العمل، الذنب يحرمك من العمل. كان الإمام أحمد رحمه الله رأى رجلا يطيل نظره، وذكر هذا ابن القيم، إلى أمرد، يعني وقع في قلبه الشهوة، شهوة اللواط، نسأل الله العافية. فقال: يا فلان تب إلى الله، ما أعرض عنه. ثانية ثالثة، فقال الإمام أحمد: لتجدن غبها، يعني أثرها ولو بعد حين. نصح ثلاث مرات ولم ينتصح. قال: فنسيت القرآن، كان يحفظ القرآن فنسيه. أيها الإخوة، يعني هذا محمول كما قال أهل العلم على المحاسبة النفس، وعلى الإنسان يتقي الله. يعني هم الآن في درجة أعلى، الآن هو يقول: فاتني قيام الليل، ما السبب؟ هو الذنوب والمعاصي. فإذا أيها الإخوة، هذا هو الذي يعني يحمل عليه كلامهم في الخوف من الله سبحانه وتعالى. ونعم، ذكر هنا يعني جملة من الآثار، أثر 84 و85: العلم إن لم ينفعك ضرك، صحيح يكون حجة عليك. قال لقمان لابنه: يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم، يعني تزداد علما بعد أن عملت بعملك. نعم. قال هنا في أبيات في صفحة في رقم 78: كم إلى كم، هذا واحد يعني يعاتب نفسه في الكسل وعدم يعني العمل بالعلم. نعم. قال: كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم. نعم تفضل.
قال كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم ممجدا في جمع ذاك حفيا طالبا منه كل نوع وفن وغريب ولست أعمل شيا وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا.
نعم أعطني تقوى الله يأتيك العمل كما قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. موجدة التقوى هذه من أسباب تحصيل العلم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال المفسر رحمه الله أي نورا وعلما يفرق به بين الحق والباطل. هكذا ذكر المفسرون رحمه الله. نعم فيه الحديث هذا حديث عوف بن مالك الأشجعي الله أكبر حديث عظيم وهو حديث صحيح رواه البخاري في خلق أفعال العباد وغيره. نعم نسمع الحديث الله المستعان.
قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه
نحن في أثر 89 نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان رفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب.
يعني كيف يعني القلوب الآن تحفظ القرآن تحفظ السنة كيف سيرفع العلم؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن كنت
لأحسبك من أفقه أهل المدينة.
الله المستعان رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم
ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله.
نعم قال له صلى الله عليه وسلم ألا ترى اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل حرفوها وبدلوا بل وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون صدقه وأمانته وأنه الذي سيبعث في آخر الزمان إلى آخره. أما من فتح الله عليه وهداه كعبد الله بن السلام رضي الله عنه فهذا أمر آخر. نعم فقال فلقيت شداد بن أوس
رضي الله عنه فحدثته بحديث عوف بن مالك رضي الله عنه فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك يرفع.
نعم ما هو أول شيء يرفع من العلم؟ ما هو أول شيء؟ اسمع يا رعاك الله الله المستعان. قلت بلى
قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا.
نعم الخشوع في الصلاة ولا شك هذا أعظمها الذين هم في صلاتهم خاشعون وأثر هذا العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله العلم خشية الله عز وجل. أنت الآن لا ترى خاشعا لا نقول 100% لكن قليل من يخشع في صلاته من يتأثر من يعمل السنة من هذا قليل. أيضا أثر العلم والهيبة والمقام الرفيع والاحترام هذا يعني يوجد ولكنه قليل لأن بعض من ينتسب إلى العلم لم يعمل بهذا العلم. وما أجمل وقد أنشدته في الدرس الماضي بيت الفرزدق عن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عن أبيه عن أبيه وجده وعنهم أجمعين لما قال فيه الفرزدق قصيدته المشهورة قال يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. الرجل هذا زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله كان يغضي حياء له يستحي من الله ولا يرفع بصر فيما حرم الله ولا وأيضا ويغضى من مهابته الناس تغضي ما بل إنه لما جاء يطوف ولما أقبل على الحجر الأسود الناس كلها فسحت له وفتحت له الطريق. هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا له مقام وله هيبة ولذلك فسح الناس له الطريق وجعلوه يطوف ويقبل الحجر الأسود إلى آخره. يعني فالذي أقصده أيها الإخوة هكذا العلماء لهم هيبة لهم جلالة ما ولذلك يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. ولذلك صدق رحمه الله صدق رضي الله عنه يعني أول ما يفقد الخشوع في الصلاة هذا ولا شك أولا، ثم أيضا في الهيبة وفي المقام. فنحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق أهل العلم لكل خير. نعم. وعن ابن المبارك هذه قصة يعني ذكرها، قال كان رجل،
قال كان رجل ذا مال لم يسمع بعالم إلا أتاه حتى يقتبس منه، فسمع أن في موضع كذا وكذا عالما، فركب السفينة وفيها امرأة، فقالت ما أمرك يا هذا؟ قال إني مشغوف بحب العلم، فسمعت أن في موضع كذا عالما آتيه. قالت يا هذا، كلما زيد في علمك تزيد في عملك، أو تزيد في علمك والعمل موقوف.
نعم. تقول يعني هل أنت ما تزداد من العلم تزداد في العمل، ولا أنت يعني قف يعني ما في زيادة، قد يكون حجة عليك، هذا أمر خطير. المهم قال فانتبه الرجل. نعم.
فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العمل.
الله المستعان. على كل حال نعم، الأثر أثر عائشة رضي الله عنها قال قال عطاء كان 92
قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بعد بما سمعت مني؟ فقال لا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك.
الله المستعان. نعم. أنت بس رايح تحفظ وتحفظ، إلى متى؟ متى سيظهر العمل؟ ولذلك نحن نوصي دائما زملائنا في حلقات القرآن الكريم مع الطلاب الآن، وأيضا من يحفظون في المتون العلمية سواء هنا أو في أي مكان والله الحمد، التوجيه عام يعني، دائما نقول يجب النصيحة لهؤلاء الطلاب الشباب أن يقرن ما يحفظ بالعمل. أما كل إنسان يحفظ 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 ثم لا تجد تطبيقا، لا في سنن، لا في أذكار، لا في عمل بالسنة وتطبيقها والحرص عليها، الحقيقة هذا يعني ولا شك نوع من القصور. نحن لا نقول إذا أغلق خلاص أجل لا حفظ ولا لا، هذا فهم ساقط وفهم سقيم، بل نقول نحفظ القرآن ونحفظ السنة ونشجع ونرغب، ولكن أيضا نحث على العمل على التطبيق. ونحن أيضا في قاعاتنا الجامعية والمعلم مع طلابه وأخواتنا المعلمات جزاهن الله خيرا تسمع هذا الدرس، تحرص هذا العلم سواء علم نظامي في المدارس النظامية أو في حلق خارج المدارس النظامية، كل هذا الإنسان سيحاسب عليه ويقرن به، والله المستعان. على كل حال في عاد آثار كلها عن يعني العمل بالعلم ويعني العناية به، الله المستعان. طيب نبدأ بابا جديدا، باب في صفحة نعم، وهو الأثر 100. نعم.
قال الإمام الحافظ رحمه الله باب ذم طلب العلم للمباهات به.
باب ذم، طيب لا هو باب ذم، لا هو الأفضل باب ذم، هو صحيح مضبوطة هنا بضمتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب ذم طلب العلم للمباهات به والممارات فيه ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه.
الله المستعان، ومن ينجو من هذا؟ لكن إن شاء الله إنسان نسأل الله كما يقول دائما سماحة والدنا الشيخ أبو العز بن عبد الله للشيخ اللي معه ومع بعض الطلاب يعني نقرأ عليه دائما مثل هذا، قال نسأل الله العفو والتسامح، نسأل الله العفو والتسامح. الإنسان إذا رأى مثل هذه الآثار ورأى حاله وما عنده من التقصير، والله إن دائما يسأل الله العفو والتجاوز، وإلا يعني شوف هذا باب، باب ذم طلب العلم للمباهات به. أحدنا الآن لو سلب منه لقب، لو قيل يا فلان قال وين لفظ الشيخ، ولا ما تقول دكتور أو أستاذ دكتور إذا كان مثلا بروفيسور، ولا ويتضايق. لكن هذه على كل حال حقوق حصل عليها الإنسان، أنا ما نقول أننا نشطبها، يعني ما في شك الإنسان درس وأخذ ماجستير ودكتوراه وحصل اللقب، يعني ما نحن لا نقول حرام، وأنا واحد من يعني من أولئك، لكن قصدي أن بعض الناس التعلق بهذه الألقاب والمباهات والنظر فيها، الممارات فيه، والممارات كما قال هنا قال يعني هي الشك والريب والمجادلة بلا علم. وإذا أراد الله أن يسلب من إنسان خيرا وعلما فتح عليه باب الجدل. بعض الناس جدلي، يحب الجدل، يحب المخاصمات، والله جل وعلا قال وهو ألد الخصام، يعني كثير اللدد والخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يبغض من يعني يجادل ويتكلم كما تتخلل البقرة بلسانها. فهذه أمور ولا شك يعني مما ينهى عنه. أخذ الأعواض عليه، يعني إنسان ما يبذل العلم إلا بدينار ودرهم. نحن ذكرت فيما مضى أنه يستثنى من الأعمال الرسمية الوظائف، وقد سئل سماحة والدنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأنا أسمع في فتاوى نور على الدرب وبرنامج كان يستقبل الأسئلة ويجيب عليها العلماء، واحد شاب يقول تخرجت من كلية الشريعة وأنا الآن بين وظائف لا أدري وسأبحث عن الأفضل، يعني التي راتبها أكثر، هل هذا حرام يا فضيلة؟ قال لا، هذا جائز لا حرج، كونك تتخرج وتجلس في بيتك عالة على والديك هذا خطأ، أنت أمامك مسؤولية زواج وأسرة، لا تعمل ولو أخذت عوضا وراتبا تجعله الدولة لك ولغيرك، يعني إن جلست أخذته ولا جاء غيرك سيأخذ غيرك، فالحمد لله لا حرج. لكن المقصود التعلق بالدنيا، يعني إنسان يتنازل عن دينه يقع في الحرام يأخذ به، والله يمكن فيه مسألة فيه خلاف فيه بعض، لا ما خلاص الحق واضح والحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات، وخير للإنسان أن يتركها. المهم الإنسان يحذر من هذا والله المستعان. نعم، نسمع حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث صحيح، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، من
طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس فله من علمه النار.
نسأل الله العافية. ثلاثة أمور: من طلب العلم ليباهي به العلماء، يدخل مع هالعلماء يحضر المجالس، وقال ما قالوا يأكل ويشرب ويصف معهم في الصف، والمسكين ما عنده شيء بس مجرد يريد يدخل. الأمر الثاني: أو يماري به السفهاء، يدخل معناه السفهاء لا ليسوا أهلا والله يلقى لهم العلم، ولا أن يؤخذ مجادلات ومخاصمات لا فائدة منها بل وتقسي القلوب. أو يصرف وجوه الناس إليه، يحدث كذا مشكلات، يحدث أمور ما كانت تعرف ويثير أسئلة، وهذا قد صنع صبيغ بن عسل في زمن عمر رضي الله عنه، وأتى به وضربه بالدرة ضربا شديدا، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد شفائي فقد شفيتني، يعني الله الشافي، لكنك بالضرب أنا خلاص أتوب ولا أعود إلى ما كنت، لأنه كان يطرح أسئلة وإشكالات ويحدث أمورا في كتاب الله عز وجل وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن كنت تريد قتلي، أنت تريد تقتلني يا أمير المؤمنين، فأحسن القتلة. فعفى عنه عمر رضي الله عنه وأقام. الآن تجد في الجوالات الآن من يطرح أسئلة، من يحدث معلومة، يأتي بقول شاذ في التفسير، والقول الشاذ هذا منبوذ وقد حذر منه العلماء، وسجلت عندنا والله الحمد فيه رسائل علمية في جمع الأقوال الشاذة والتحذير منها. تجد واحد يأخذ قول شاذ أو كلام ليس عليه دليل ويبدأ يلا عاد يبني عليه ويرسل في هالجوالات والتويتر ويضم معه جماعة، حتى إنه كما قلنا من حوالي أسبوع أو أسبوعين من أنكر فتنة القبر وقال لا يوجد لا عذاب قبر ولا نعيم قبر ولا يوجد شيء، وقد الحمد لله بينت كلام أهل العلم فيما من مضى ومن هم حي ومن هو حي. فأنا قصدي مثل هذا الآن يوجد، ومن يتوسع الآن في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ويخبط خبط عشواء حاطب ليل، ما أتكلم بس ما يظن كلام الله عز وجل مثل كلام فلان وعلان، أي كلام يتحمل، لا هذا كلام الله، قف حيث وقف القوم، هذا أمر عظيم. فعلى كل حال الكلام في هذا يطول والله المستعان. نعم، أيضا الأثر الثاني حديث أبي هريرة هنا، قال هو أنا نعم هو عن حذيفة وعن أنس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، قال من تعلم علما
يبتغى يعني به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.
نسأل الله السلامة، نسأل الله عز وجل التوبة، بس والله المستعان، نسأل الله عز وجل التوبة للجميع. طيب خذ فيه أثر 104، أثر وهيب بن الورد. نعم،
سمعت وهيب بن الورد يقول ضرب مثل عالم السوء فقيل إنما مثل العالم السوء كمثل حجر وقع في ساقية.
نعم، حجر الساقية يعني جدول الماء الذي أنتم تعرفون المزارع فيها السواقي، هذه ساقية جمع ساقية، وقع فيها حجر. عالم السوء مثل الحجر هذا. طيب وماذا يكون؟
فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر.
اللهم السلام، لا هو بالحجر، لا هو يشرب ولا هو طلع والماء يمشي حتى يصل إلى الأشجار لتستفيد من، هكذا عالم السوء. قال نعم، ولو أن
علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة فإنا قوم مفتونون، كانوا قد نصحوا لله في عباده.
يقول يعني لو على الأقل نصحوا للناس وهم على ما هم عليه وحسابهم على الله، ولكنهم
يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها.
نعم، ونعد آثار عن عيسى عليه السلام يعني كلها في الحث على العمل بالعلم. نعم، نأخذ البابا جديدا، باب ما جاء. الآن فيه هنا بابان سيعقدهما الخطيب البغدادي رحمه الله في يعني الارتباط بالقرآن الكريم، أن بعض الناس يعنى بتلاوته ويعنى بالتجويد وبالقراءات، ولكن هو في جهة والعمل في جهة أخرى، هذا سيحاسب عليه يوم القيامة. والقرآن حجة لك أو عليك. على كل حال نسمع الآن ما فيه. نعم، هذا حديث أبي هريرة الله المستعان، قال تفرق نعم قال سليمان بن يسار تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أخو أهل الشام يا أبا هريرة. نعم تفضل.
يا أبا هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله
كان أبو هريرة للفائدة إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث كما جاء في الروايات الأخرى يبكي بكاء شديدا. قال بعض الحاضرين كنا نرحمه، والله يعني نرحم المسكين من كثرة البكاء، كان إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث بكى بكاء شديدا رضي الله عنه. وهو من هو أبو هريرة رضي الله عنه؟ حافظ السنة وإمام الرواة رضي الله عنه وأرضاه، مع ذلك كان يبكي بكاء شديدا. اسمع هذا الحديث. نعم، قال أول الناس يقضى فيه يوم القيامة.
أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
نعم، قاتل إن حتى يقال والله الشجاع يركب الخيل ويحمل السيف ويرمي بالسهام. شجاع، أنت ما قتلت في سبيل الله من أجل كلمة لا إله إلا الله لتكون كلمة الله هي العليا، فهو أول واحد يلقى في النار. نعم، قال ورجل
تعلم العلم والقرآن فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك. فقال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
نعم، وهذا هو الشاهد، من يتعلم العلم ويقرأ القرآن، والمقصود القراءة هنا القراءة سواء القراءة أو أعلى منها وهو الحفظ، بس حتى يقال الله فلان حافظ ما متقن أو عالم وعنده وحضر وجلس وحفظ، كل هذا حجة عليه إن لم يخلص لله عز وجل أولا وثانيا أن يعمل بهذا العلم. نعم،
قال ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت، ذكر كلمة معناها من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
عياذا بالله. الحديث رواه مسلم، وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على وجوب العناية بالإخلاص، ولذلك كان السلف رحمهم الله يعنون بهذا أيما عناية. قال سفيان بن عيينة وروي عن غيره سفيان الثوري: جاهدت نفسي على الإخلاص 20 سنة فاستقامت 20 سنة. الإخلاص أيها الإخوة والصدق مع الله عز وجل، هذا هو الذي عليه أساس القبول. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق مع الله عز وجل أيها الإخوة، الإخلاص أولا سبب للقبول، ثانيا سبب لفتح أبواب العلم على العبد، ثالثا يعين على الحفظ، رابعا وهو أمر مهم يقبل بقلوب الناس عليك. هذا سبب الإخلاص لله عز وجل، الصدق مع الله. متى وجد نفع الله بالعبد واستفاد الناس منه، والناس في هذا يعني مراتب ومنازل. نسأل الله أن يجعلني وياكم ممن تبوأوا أعلاها وسموا في مراتبها، إنه ولذلك والقادر عليه. نعم، هذا أثر عن الحسن البصري أيضا، وهو يعني يروى يعني رواه الآجري في أخلاق حملة القرآن وغيره. نعم، أثر عظيم. الله المستعان. قال: إنه تعلم هذا القرآن،
قال إنه تعلم هذا القرآن عبيد صبيان لم يأتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله.
نعم، نعيد ونكرر، الحسن رحمه الله لا يقصد يعني لا تفتحوا حلقات قرآن، لا تعلموا الصبيان، قال لا حاشا وكلا، هذا إمام سيد من ساداتهم، يعني يقصد يجب أن نعتني بالشباب صغارا وكبارا، أن ننبههم على أمر أهم والأمر الأعظم بعد الحفظ، ألا وهو العمل بكتاب الله عز وجل، الأدب، حسن الخلق إلى آخره. نعم، نسمع. قال: قال الله تعالى،
قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما تدبر آياته؟ اتباعه بعمله.
نعم صحيح، التدبر وأعظمه هو العمل بالقرآن، كما قال جل وعلا: يتلونه حق تلاوته. قال البحر الحبر ابن عباس رضي الله عنهما، وروي هذا عن جملة من تلاميذه كمجاهد وغيره، قال: يعملون به حق عمله. هذه هي التلاوة حقا، ما هو بالتلاوة تجد في حروف ومخارج، وبعض الأحيان تبتلى بالتكلف والتقعر. والله ما أنزل القرآن بهذه الحال، بل هذا من زغل العلم كما قال الذهبي، بل هو من تلبيس إبليس على هؤلاء، تقعر وتكلف، أعوذ بالله، ما شيء لا يمكن أن يقبل، وخلاف ما روي عن الأئمة في التلاوة، كل هذا مرفوض. التلاوة حقا هي العمل بكتاب الله عز وجل. حتى لو ما لو فرضا كنت ما عندك تجويد أو كذا وتعمل به، الحمد لله، لكن ليس هذا غضا، نحن لا نغض من التجويد ولا من مخارج الحروف ولا كل هذا، والله الحمد نتعلمه جميعا، لكن المقصود أيها الإخوة الإرشاد إلى العمل، العمل العمل، هذا هو المقصود. نعم،
قال: وإن لم يكن يقرأه يقول أحدهم: يا فلان تعال أقارئك. متى كانت
يعني تعال نشوف أيهم أحسن، أنا ولا أنت في المخارج وفي مدري إيش. نعم، قال: متى كانت القراء تفعل هذا؟ وين القراء من السلف وأئمة القراءة، القراء السبعة وتلاميذهم والعشرة و إلى آخره. نعم، ما هم بالقراء؟ نعم،
ما هم بالقراء ولا الحلماء ولا الحكماء، لا أكثر الله في الناس أمثالهم.
الله رحمه الله تعالى يقول يعني احنا والله ندعو ان الله ما يكثر عندنا مثل هذا الجنس من الناس، مجرد عناية وكذا، وليس هناك عمل ولا تطبيق. نعم، الباب الذي بعده، باب ما قيل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الخطيب رحمه الله: باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده.
نعم، هي الأبواب الحقيقة يعني مترابطة، يعني ما فيها انفكاك عن بعض، يعني حث على الإتقان وحث على العمل، والله المستعان. نعم، هو حديث ذكر، حديث ضعيف: لن يتلو القرآن من لم يعمل به، لكن كما قلنا يتلونه حق تلاوته، يعملون به حق عمله. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، هو المؤلف رحمه الله تعالى يعني قد يفوته يعني مثل ولا لو جاء بحديث والقرآن حجة لك أو عليك وأولى من هذا الحديث الضعيف جدا، والله أعلم. نعم نعم، حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت
يعني كلما قرضت وفت، يعني تعود مرة أخرى، تقرض شفاههم بمقاريض، نسأل الله العافية، من نار، كلما قرضت وفت يعني ترجع كما كانت ثم تقرض، نسأل الله العافية. فقلت يا جبريل
من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون.
نعم، هنا قال حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان وذكر التصحيح عليه، فحديث عظيم أيضا، نسأل الله العافية. إنسان خطيب جمعة أو واحد يعطي دروس أو يلقي كلمات وعظية ولا يعمل، نسأل الله، هذا 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 يعني متوعد. ومثل الذي يقرأ القرآن وينام ولا يعمل به، فهذا أيضا أمره خطير. نعم تفضل. نعم، الحديث أيضا الذي بعده، لا هذا حديث يعني فيه ضعف، فيه جملة أيضا ذكر يعني أقوالا كثيرة في 114. قال أيوب السختياني رحمه الله: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر، نسأل الله السلام عليه. واحد قارئ وهو فاجر فاسق، هذا أعوذ بالله، يعني يضل الناس ويتعلق الناس به. نعم، وقال الفضيل بن عياض، نعم،
قال الفضيل بن عياض: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. نعم، قال
يعني اتخذوا القراءة عمل، يعني تركوا العمل به، ظنوا أن العمل هو القراءة فقط، هذا ما هو بصحيح. نعم، القراءة لها ثوابها وأجرها، وأيضا أنت محاسب على العمل بهذا. نعم،
قيل نعم، كيف العمل به؟
نعم، اسمع الآن كيف تعمل بالقرآن الكريم، هذا يعطيك الآن قواعد جمل مختصرة في هذا الباب. هذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، سبق أن تكلمت عن سيرته في هذا المجلس الشريف عدة مرات. نعم، قال أي
ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويأتمر بأوامره وينتهوا عن نواهيه، ويقفوا عند عجائبه.
الله أكبر، خمس جمل عظيمة كلها واضحة. الأخيرة: يقفوا عند عجائبه، يعني يتأملون في هذا القرآن، روعة هذا القرآن، عظمته. وقد ذكر الأئمة أن من وجوه إعجاز القرآن الروعة التي تصيب صاحبه وسامعه. القرآن له عظمة وله هيبة. أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أصابته هذه الروعة لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، لما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى آخر الآيات، قال يعني أصاب قلبي كذا، قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وبعض الروايات: أول ما وقع الإيمان في قلبه. فالقرآن له روعة وله هيبة تأخذ بمجامع القلوب. الوليد بن المغيرة لما جاء يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأت قريش كثرة الناس بدأوا يدخلون في الإسلام قبل الهجرة، أرسلوا إليه الوليد قالوا: اعرض عليه. قال: يا محمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تريد مالا أعطيناك فكنت أغنانا، تريد زوجة حسناء بحثنا لك عن أجمل بناتنا، تريد أن نتوجك علينا توجناك، يعني ملكا علينا. قال: انتهيت؟ قال: نعم. فقرأ عليه الصلاة والسلام مفتتح سورة فصلت، فلما بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام الوليد ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، ناشدتك الله والرحمة. المهم يعني إلى آخر القصة، لما رجع إلى قريش قال أبو جهل عليه من الله ما يستحق، قال: لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. يقول: هو ذهب من عندنا بيعرض وبيحاول يعني يصرفه عن هذه الدعوة وإلى آخره، لكن رجع لنا بوجه آخر متغير. أصابته روعة القرآن أيها الإخوة. فالقرآن له هيبة وله روعة وله مهابة، هذا ذكرها الأئمة. راجع كلام الطبري رحمه الله ومن كتبوا في علوم القرآن في هيبة القرآن وعظمته، لا شك له مقامه والله المستعان. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ذكر هنا الأثر بعد ذلك يتلونه حق تلاوته عن أبي رزين قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. قالوا هنا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكنه ضعيف. نعم، باب انتهينا الآن، هو أتى بهذين البابين في القرآن على وجه الخصوص. الآن بيتكلم عن الفقه في الدين. أنت الآن تتفقه في الدين، الكتاب السنة، تحضر كتب الفقه، تتفقه في كتاب الله عز وجل. نعم، هذا مهم، لازم الإنسان يقرأ في كتاب من كتب الفقه ويبدأ بالمختصرات، المتوسط، المطول بعد ذلك. لكن أنت محاسب عما تعمل، لأن الفقه هذا ما جاء من كيس العلماء، وإنما جاء بالأدلة من الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، إلى غير ذلك من طرق الاستدلال. نعم، نسمع الآن. قال
باب ذم التفقه لغير العبادة.
اللهم استعان. نعم، واحد يتفقه لغير العبادة. إذن لما تتفقه؟ لما تحضر؟ لما تحفظ؟ لما وأنت ما تعمل؟ يا فلان اتق الله عز وجل. الله نسأل الله عز وجل يعني الهداية لنا جميعا. نعم، هنا ذكر يعني أثر بني إسرائيل، هو يعني يذكرها المؤلف في بعض الأحيان، نحن يعني ما نقف عنها عندها. لكن شوف 121، قال الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي سيد من سادات التابعين رحمهم الله تعالى. نعم،
قال إنا لسنا بالفقهاء ولكن.
نعم، شوف مع مقامه وإمامته وحفظه للقرآن والسنة يقول أنا والله ماني فقيه، ما لم أصل إلى الآن إلى مرتبة الفقه. وصدق الإمام أحمد لما جاءه رجل، وقد ذكر هذا الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال يا أبا عبد الله رجل يحفظ 100,000 حديث يعني بعد القرآن أيسمى طالب علم؟ قال لا. قيل يا أبا عبد الله 200,000 حديث بمتونها وأسانيدها؟ قال لا. قيل يا أبا عبد الله يحفظ 300,000 حديث بمتونها وأسانيدها؟ قال أرجو أن يكون كذلك. وعندما قال أرجو أن يكون كذلك يعني هذا مشروط بالعمل، والهيمه بالمسألة حفظ فقط، الحفظ كل يحفظ، لكن المقصود أن تقرن ما حفظته بالعمل بهذا. ومن ذلك أيضا التفقه في دينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، اسمع كلام الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. نعم،
قال إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل.
الله أكبر. نعم، هذا تعريف الفقيه. الفقيه حقا قال من إذا علم عمل. شوف هي سبحان الله هي كلمة فيها حروف تقدم حرف وتأخر حرف، علم عمل، هذا هو الفقيه. لكن يقول حنا الله يرحم حالنا نروي الأحاديث نحفظ، وهذا من باب يعني الإغضاء من النفس وعدم الفخر، ولا هو له مقامه رحمه الله تعالى. اسمع أيضا كلمة الأوزاعي إمام الشام في زمانه، بل قال أهل العلم كاد أن يكون له مذهب فقهي خاص، هو الأوزاعي على الإمام الطبري على أئمة، كادوا أن يكون لهم مذهب فقهي خاص، وهو إمام أهل الشام رحمه الله تعالى الإمام الأوزاعي. نعم، ماذا قال؟ قال إذا أراد الله، اسمع هذا الكلام النفيس. نعم،
إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل.
نعم، بعض الناس ونسأل الله الهداية لنا جميعا ولها بعض الشباب تجده جدل خصومات هكذا، طيب فلان قال ما فلان، جدل وخصومات ما تصل إلى نتيجة في النهاية. ولذلك يعني لا غروة أن ينهى الله عز وجل عن الجدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني هذاك عبادة عظيمة بتقعد تشتغل وانت في حجك بجدل وخصومات، معناه ضاعت عليك أثر الحج وفائدة الحج. أيضا في حياتك عموما إن الله يبغض من عباده الألد الخصم، بعض الناس لدد عنده لدد عنده خصومة، والله يا هذا حتى الناس ما تحب تجلس معه في المجالس ولا تنظر إليه ولا، لأنه كثير الخصومات والجدل. اسمع يا أخي الحمد لله بلغك عن كتاب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في كلام ولا في جدال ولا نقاش، وأيضا احترام كلام أهل العلم وتوقيرهم واحترام هذا عده يعني مقام آخر. نعم. قال معروف الكرخي، قال معروف ابن فيروز الكرخي، نعم، إذا أراد الله بعبد،
إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل.
نسأل الله عز وجل الهداية والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. حدثنا أبو نعيم قال دخلت على زفر وقد غرغرت نفسه في صدره، يعني قريب تخرج نفسه، يعني انه سيغادر سيموت. نعم. فرفع رأسه إلي، نعم،
فرفع رأسه إلي فقال لي يا أبا نعيم وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا،
يعني يقول ودي أني كان وقتي في التسبيح والذكر، لأن العلم له مسؤوليته، وهو رحمه الله تعالى هذا اجتهاد منه، ولا فالعلم تسبيح، العلم ذكر لله عز وجل، مجالس العلماء، ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس من مجالس الفضل والعلم والخير، تحفها الملائكة وتغشى السكينة وتتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، كما في صحيح مسلم، وأيضا في صحيح مسلم أنه في انتهاء المجلس يقول الله عز وجل قوموا مغفورا لكم. فنحن نسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان على غير دينار ولا درهم ولا صلة ولا قرابة، إنما المحبة في الله وعلى مائدة القرآن وعلى مائدة السنة، أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يختم لنا فيه بالمغفرة والعتق من النار، وأن يجعل ما نتعلمه علم عملا وتوفيقا، إنه ولذلك والقادر عليه، والله المستعان. الآن الخطيب البغدادي سيذكر أيضا أبوابا ترتبط بالحديث، وهو إمام كما قلنا، هو إمام في القراءة وفي الحديث، وإن الشهرة بالحديث أكثر. نعم. قال باب،
قال الإمام الخطيب رحمه الله باب كراهية، باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته.
نعم. الذي يباهي أنا أحفظ أنا حفظت أنا كذا، مفاخرة، عقد المجالس، كل يوم يعمل له مجلس ويروي وكذا، لكن الحمد لله هذا نعيد ونكرر، المقصود الرياء والمفاخرة، لكن لو كذا أجل تغلق الكتب ولا نقرأ الآن في كتب السنة، هذا كتاب من كتب السنة، لكن المقصود هو أن الإنسان يستعين بعد الله عز وجل وهدايته بما يقرأ وبما يتعلم في أن يعمل بهذا العلم. وقد ذكرت أيها الإخوة في أول حديثي في الدرس الأول، قلت إن هذا الكتاب والله الحمد لا تخلو منه مكتبة الحاضرين، أغلب الحاضرين عندهم هذا الكتاب، وأنا على ثقة أن جملة من الحاضرين قد قرأوا هذا الكتاب، وبإذن الله ستشحذ عزائمهم أن يقرؤوه مرة أخرى. فالكتاب ليس غريبا وليس والله الحمد حديثا، هذا كتاب يعني متناول وموجود، لكن العبرة نعود ونكرر هي العمل بهذا العلم، هي الإخلاص لله عز وجل، هي الصدق مع الله سبحانه وتعالى. قال وأن لا يتخذ الأتباع والأصحاب برواية تجميع الناس عليه وأن كذا وكذا. ابن مسعود رضي الله عنه لما انتهى من مجلس وخرج لحقه بعض الطلاب أو لحقه بعض الناس، فقال يا قوم يا فلان ألك حاجة؟ قال لا، إنما خرجنا نتبعك كذا، والله بس نحب نمشي معك. فقال رضي الله عنه كلمة تكتب بمداد من ذهب، قال ارجع فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هي ذلة لك، أنت ذليل، أنت ليش تمشي؟ لماذا تمشي ورائي وأنت مالك حاجة؟ صح في سؤال، في استشارة علمية، في كتاب كذا، نعم لا حرج، بعض الناس عنده أسئلة خاصة يريد يسمعها من الشيخ أو يسمعها الشيخ، لا حرج. قال ذلة، أما ما سوى ذلك فهو ذل، أنك تلحق فلان مع فلان رايح فلان، ما هذا ذل لك. قالوا وفتنة للمتبوع، اللي هو الشيخ نفسه قد يفتتن، أن وراه عالم تمشي وراه وانتم يسجلون فلان طلع اليوم في مكان كذا وبيتعشى في المكان كذا وبيسافر في كذا ويكتبون يعني واليوم جاء وصلى في المكان كذا. هذا صار هذه فتنة والله فتنة أيها الإخوة. الإنسان يفتتن أن يشوف في ناس كتبون ويفعل ويقولون عنه وهذا ولا شك. نحن ولا شك وقد قلت هذا في هذا المجلس عدة مرات لا ندخل في النيات ولا نتهم أحد ولا يجوز لا لي ولا لغيري. هذا علم الغيب استأثر الله به. ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ارجع فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. المتبوع يفتتن شوف العالم وراه واللي يلحق واللي كذا ما يعني أمور كثيرة. نسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. نعم طيب عن سليمان عن سيار عن عائذ الله أو عن العائذ بالله نعم هو إدريس الخولاني نعم قال الذي يتبع الأحاديث
ليحدث بها لا يجد ريح الجنة.
قيل لابن شبرمة حدث تؤجر فأنشأ يقول
يمنوني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي.
الله المستعان. نعم هذا عاد يعني من الإخلاص وعدم الظهور. وهذا ما حمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الرواية عن أهل المدينة في التفسير قليلة. الرواية لما تنظر رواية عن سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وعن علي بن الحسين الرواية عنهم في التفسير قليلة. قال لماذا؟ قال لأنهم هابوا القرآن وعظموه ولكنهم قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب. نكمل إن شاء الله بقية الكتاب غدا إن شاء الله تعالى نكمل بقية الكتاب. إن كان في السؤال أو شيء نأخذه بين الأذان والإقامة أو نأخذ بعض الآثار. نعم الحمد لله. هذا يسأل يقول أن هناك يعني مناشط أو أعمال في دروس في العقيدة والفقه وتعليم القرآن وأنه يكون فيها رجال ونساء يعني فهل هذا يجوز؟ أنا الذي أعرفه أنه مع التقنية الحديثة ولله الحمد يعني الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. أولا يعني كما قال الأخ يعني اختلاط وكذا وهو يعني بالصوت يعني الآن هو ليس بالأبدان هذا الذي أفهمه وبالصوت يعني هذا الذي أفهمه مع التقنية الحديثة هذا جزء وهذا جزء. الأمر الثاني حتى المرأة أيضا تأخذ راحتها يعني بعض النساء مثلا قد يكون حفظها صعب في القرآن تجد مع المعلمة ترد وترد يعني قد تستحي حتى هي تتعلم. أيضا بعض النساء يكون عندها أسئلة خاصة في أمور خاصة بالدورة الشهرية في أحكام مثلا تأتيها أو أشياء فيعني كونها أيضا مع امرأة ولا يسمعها الرجل وهي تعطي هذا السؤال هي تأخذ حريتها أيضا في الكلام وفي السؤال والله أعلم. هذا يقول حديث ماء زمزم لما شرب له هل يجوز أن ينوي المرء مغفرة الذنب وهو يشرب؟ نعم هذا من أفضل الأعمال ماء زمزم لما شرب له. والخطيب البغدادي رحمه الله ذكرنا أنه لما شرب ماء زمزم سأل الله ثلاثا سأل الله أن يفتح عليه أن يكتب عن تاريخ بغداد فكتب كتاب طويل جدا يعني عدة مجلدات وسأل الله أن ييسر له الحديث في جامع المنصور الخليفة العباسي فيسر الله له وسأل الله أن يموت أو يتوفى عند أهله هناك في العراق وتوفي يعني هناك عندهم. فعلى كل حال يعني أنا لا أقول مثل هذه الدعوات بس أنا أقول الإنسان يدعو الله عز وجل بما يفتح الله عليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك. اللهم متعه بالصحة والعافية. اللهم من كان منهم مريضا اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه. يا كاشف الضر اكشف ضره وضر غيره، يا كاشف الضر اكشف ضره وضر غيره، يا كاشف الضر اكشف ضره وضر غيره. يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم عجل لهم بالشفاء العاجل يا أرحم الراحمين، اللهم عجل لهم بالشفاء، اللهم عجل لهم بالشفاء يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم ردنا والمسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك، يا رب يا رب أن تردهم صفرا خائبين. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك في أمورنا كلها، وبشفائك وعافيتك لنا ولأهلينا عن الذل لخلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ذلنا واجبر كسرنا وضعفنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. املأ اللهم قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم السر والعلانية، اللهم إنك تعلم ما تكنه صدورنا من دعوات وأمنيات وحاجات. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.